قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الباب باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، تقدم معنا بيانه، وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيّن عقيدة السلف ورد على الخوارج والمعتزلة والإباضية، ولما ذكر هذه الترجمة ذكر أدلتها، وهكذا هم أهل العلم والإيمان، قال الله وقال رسوله، فاستدل بالحديث في قوله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أبي ذر: إنك يا أبا ذر امرؤ، المرء هو الذكر من بني آدم، فيك جاهلية، أي خصلة من خصال أهل الجاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل أبا ذر بتعيير أحد الصحابة بأمه أنه محرم، لوصفه بقوله فيك جاهلية، فدل أن المعاصي من أمر الجاهلية لأن السباب والتعيير منها، وقال النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل أن المعاصي ومنها السباب وتعيير المسلم أخاه من أمر الجاهلية. وقوله: ولا يكفر صاحبها بارتكابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها كفر، ولو كانت كفرا لبين ذلك لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله: إلا بالشرك، استدل بالآية، فاستدلاله بالحديث والآية على شقي الترجمة من باب اللف والنشر المرتب. فقوله: إلا بالشرك، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على شرك أكبر ولم يتب منه فهو خالد مخلد في النار، لأنه كافر بالله رب العالمين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعرفنا من أين أخذ الإمام البخاري أن المعاصي من أمر الجاهلية، وعرفنا من أين أخذ الإمام البخاري أنه لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. فما أحسن هذا الباب وما أحسن ترتيب الأدلة. وتقدم معنا مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان للرد على الخوارج والمعتزلة والإباضية، وهكذا لبيان عقيدة أهل الإيمان أهل السنة والقرآن في أن المعاصي لا يكفر صاحبها إلا إذا ارتكب شركا وكفرا فإنه يكفر. وقولنا فإنه يكفر هذه قاعدة عامة، وتنزيل الحكم على المعين له شروط لا بد من تحققها وموانع لا بد من انتفائها فتفطن. وانظر وتأمل إلى عظيم المناسبة بين هذا الباب والذي قبله، باب كفران العشير وكفر دون كفر، فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، ذلك لأن كفران العشير من المعاصي.
قال: حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب الأزدي ثقة، إمام حافظ.
قال: حدثنا شعبة.
شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي حافظ متقن.
عن واصل الأحدب.
واصل بن حيان الأحدب الكوفي ثقة ثبت.
عن المعرور بن سويد.
المعرور بن سويد الأسدي ثقة.
قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة.
قوله لقيت من اللقاء والاجتماع. أبا ذر الغفاري اختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور جندب ابن جنادة بالربذة أي في الربذة، والربذة موضع في البادية قريب من المدينة، دفن هذا الصحابي الجليل فيها. وعليه أي على أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حلة، والحلة إزار ورداء، وسميت حلة لأن كل منهما يحل على الآخر، والجمع حلل.
وعلى غلامه حلة،
وعلى غلامه على غلام أبي ذر الغفاري، والغلام المملوك. حلة كما تقدم بيان معنى الحلة، فقوله وعلى غلامه أي من حلة أبي ذر حلة.
فسألته عن ذلك.
المعرور ابن سويد يقول إنه سأل أبا ذر الغفاري، والسؤال ما يبرهن عنه في العلم، فسأل المعرور ابن سويد أبا ذر عن ذلك، عن سبب إلباس أبي ذر غلامه لباسا نظير لباسه، لأن هذا على خلاف المعهود.
فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه.
فقال أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مبينا سبب ذلك، مؤكدا إياه بقوله إني ساببت من السب أي شاتمت، وقع بيني وبينه سباب، والسباب محرم وهو معصية من المعاصي، فقال النبي إنك امرؤ فيك جاهلي، فدل أن المعاصي من أمر الجاهلية، فهذا موطن الشاهد في هذا الحديث للترجمة. جاء عند الإمام مسلم إني ساببت رجلا من إخواني. قوله رجلا، الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، قيل إن هذا الرجل هو بلال، وذكر بعض أهل العلم أن في الإسناد مقال. وقوله في رواية مسلم من إخواني، المراد بالأخوة أخوة الدين، أي أن هذا الرجل من المسلمين. فعيرته، التعيير ذكر الإنسان بما لا يحبه من وصف أو نحوه. فقوله فعيرته أي نسبته إلى العاري بأمه، الباء سببية، وأمه أي أم هذا الرجل المسلم. جاء في بعض الروايات وكانت أمه أعجمية، فعيره أبو ذر. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول ويظهر لي أن ذلك من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، أي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سب ذلك الرجل وعيره بأمه قبل أن يعرف التحريم. ما الدليل؟ قال فلهذا قال كما عند المؤلف عند البخاري في الأدب من هذا الكتاب، قلت والقائل أبو ذر على ساعتي هذه من كبار السن؟ قال نعم، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه. فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال قولا صريحا لي لأبي ذر والقائل النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، والنداء ها هنا لفوائد منها الانتباه لهذه الموعظة وهذا النصح وهذا التوجيه. قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا كان الرسول الأمين. يا أبا ذر، وفيه النداء بكنية الرجل، فأبو ذر كنية واسمه جندب ابن جنادة، أكنيه حين أدعوه لأكرمه ولا ألقبه فإن السوءة اللقب. يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ الاستفهام في قوله أعيرته استفهام استنكار، فدل أن التعيير محرم. وعيرته أي نسبته إلى العاري وتنقصته بأمه، أي بسبب أمه أن كانت أعجمية، وهذا خرج مخرج الاستنكار إنكارا لهذا المنكر. وفيه أن أحد الصحابة ليسوا معصومين، فهم بشر، إلا أنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. وهذه العقيدة التي ذكرناها دل عليها كتاب الله وسنة نبيه، ومن أدلة ذلك هذا الحديث. لكن تنبه، كون أحد الصحابة ليس معصوما فلا نعتقد في أحد الصحابة العصمة، مع اعتقادنا أن إجماعهم معصوم، فلا يجتمعون إلا على الحق، لا يجتمعون على ضلالة. ليس المعنى أن تمثل بهم في مقام يقتضي تنزيل مرتبتهم، في مقام يقتضي أن يفهم وأن يقع في قلب السامع لكلامك ما يقدح فيهم، فعندنا أصلا الأصل الأول الذي تقدم أن أحد الصحابة ليسوا معصومين فيقع منهم الخطأ. الأصل الثاني أنهم نقلة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين. وأزيد أصلا ثالثا وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، وأننا نكف الألسنة عما حصل بينهم، فهم في الجنة ورضي الله عنهم وأرضاه، ولا يمثلوا بسوء فليس لنا مثل السوء، وإنما الداعي الحكيم من يبين فضل الصحابة. انظروا إلى ابن حجر رحمه الله في بيان سب أبي ذر لذلك الرجل أن عيره بأمه، وساق أن ذلك من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، هكذا هم العلماء. فلا بد أن نفهم هذه الأصول فهما صحيحا، وأن نكون سلفيين قولا وعملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ انظر اليوم في أوساط المسلمين لترى كثيرا من هذه المعاصي التي هي من أمر الجاهلية، من التعيير والازدراء والافتخار بالأنساب والطعن في الأنساب إلى غير ذلك كثير، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من التشبه بالجاهلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية، امرء أي الرجل من بني آدم، فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، أن سب الرجل وعيره بأمه، ففيه أن المعاصي من أمر الجاهلية. ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنت جاهلي، لأن هذا الإطلاق يقتضي التكفير. وانظر إلى الحركيين من القطبيين والسروريين والإخوان المفسدين، ألف محمد قطب كتابا سماه جاهلية القرن العشرين لأنهم تكفيريون، كأخيه سيد قطب الذي قال بتكفير المجتمعات، سأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوانكم، أي هؤلاء المماليك هم إخوانكم، أي في الدين خولكم، وخولوا الرجل حشمه وأتباعه، أي خدمكم وعبيدكم. وفيه الرد على من ينكر الرق اليوم من هذه المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، قالوا ما في رق، وإذا رأيت إلى سفك الدماء رأيت سفكا للدماء عظيم، دماء المسلمين في فلسطين وفي بورما وفي غيرها من الأماكن، ما يتكلم متكلم ولا يندد مندد من هذه المنظمات، وإن فعلوا ذلك فعلى سبيل الإعلام القول المجرد. جعلهم الله تحت أيديكم، أي جعلهم الله، الجعل هنا شرعي كما سيأتي معنا تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.